إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قد تكلمنا في درس أمس عن فضائل الفاتحة وأسمائها، وتبين معنا أن الله عز وجل ما أنزل مثلها لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في صحف إبراهيم وموسى، وأن مرد ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتب على معاني الفاتحة. ولحكمة عظيمة أوجب الله تعالى على المسلم أن يقرأها في اليوم والليلة 17 مرة، ذلك ليحقق العبد العبودية لله من خلال معاني هذه السورة. من لم يحقق معاني الفاتحة لا يمكن أن يكون عبدا لله، لا يمكن أن يكون الإنسان عبدا لله إلا بأن يحقق معاني فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب من الأهمية بمكان أن نتدبرها وأن نقف عند كل حرف منها وأن نجهد في أن نفهم مراد الله عز وجل منها. درس اليوم حول معاني الفاتحة بالإجمال، يبدأ غدا إن شاء الله بتفصيل كل آية بإذن الله تعالى من آياتها، وستكون لنا جلسة أو درس في تفسير كل آية من هذه الآيات حتى آمين، سأخصها إن شاء الله تعالى بدرس مستقل، وبالله التوفيق. من أبرز المعالم التي تعيننا على فهم مراد الله من الفاتحة كلام الله في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي، قال: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسمى الله تعالى الفاتحة الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. هذا معلم يجعلنا نقسم الفاتحة إلى نصفين حتى نفهم المعاني المجملة للفاتحة. هذا الحديث معلم لنا لنفهم الآية السورة الفاتحة على نصفين، والشيء الذي يقسم هو الشيء المليء الكثير الفوائد غزير المعاني، فنترسم من هذا الحديث بأن نشرح الفاتحة ونحن مركزون على نصفين للفاتحة، بل في سرد الحديث ما يعيننا أن نجعل الفاتحة 3 أقسام. فالله عز وجل يقول: إني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال أي العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى مجدني عبدي، هذا القسم الأول، وهو يدور حول المدح والثناء والتمجيد. وهذا يحتاج منا أن نفرق، ما الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد؟ ما هو الحمد وما هو الثناء وما هو التمجيد؟ فأنت يا عبد الله إن حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته تكون قد أخذت النصف الأول من الفاتحة. يقول الله عز وجل في تتمة الحديث: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله يقول جل في علاه وهو أصدق القائلين: إن حمدت وأثنيت ومجدت ثم عرفت ما بينك وبين الله ثم سألته الهداية، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لك الهداية. متى تكون لك الهداية؟ بعد الحمد والثناء والتمجيد، وبين أن يكون ما بينك وبين الله عامرا. فلا يمكن لعبد أن يكون في الصراط المستقيم إلا أن يسبق ذلك العبادة والاستعانة. ولا يمكن للعبد أن يكون على طريق، على صراط مستقيم، وهو لم يسلك سبيل الماضين، سبيل الذين أنعم الله عليهم. الأمر كل حلقة تأخذ بالتي بعدها، ولا يمكن أن نقفز على حرف من حروف سورة الفاتحة، لا يمكن. هذه أشياء يتبع بعضها بعضا، فإن حصلت شيئا أخذت الذي بعده، فإن أخذت الذي بعده تأخذ الذي يليه، وهكذا. العلماء، علماء الطب، يقولون الدواء حتى يقع به الشفاء فلا بد أن تأخذ الدواء الذي يناسب المرض أولا، وأن تأخذ المقدار اللازم من الدواء للمرض، ليس فقط الدواء الذي يناسب المرض، أن تأخذ الدواء الذي يناسب المرض وإيش أيضا، والمقدار، الكمية اللازمة لعلاج المرض. ودل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي يشكي بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه عسلا. فشرب عسلا، ثم جاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن أخي يشكي بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه عسلا. فأخذ عسلا ولم يشفى. فجاء للمرة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي يشكي بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه عسلا. فشرب العسل فبرئ. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية والثالثة أطعمه عسلا؟ لأن الدواء أصاب الداء، ولكن لم يتحصل المقدار اللازم للشفاء بعد، فقال: أطعمه عسلا، أطعمه عسلا، حتى يحصل المقدار، حتى يحصل المقدار. فالحمد له كيفية وكمية، الحمد له كيفية وله كمية. كيفيته بالثناء، وكميته بالتمجيد. كيفيته بالثناء. ما الفرق بين الحمد والثناء؟ إن كررت الحمد أصبح ثناء، فإن اقتصرت على المدح مرة كان حمدا، فإن عظمته وكبرته أصبح تمجيدا. فالثناء يلزم الكيفية، والتمجيد يكون بالكمية. فإذا وقع الحمد على هذا الحال بالكمية والمقدار اللازم استحضاره في قلب العبد، فلا بد للعبد أن يقتصر في استعانته وفي عبادته على ربه، فإن اقتصر على ذلك لا بد أن يكون على الصراط المستقيم. لا بد. الهداية لها طرق، الموفق يترسمها كما يترسم الإنسان الأشياء المادية المحسوسة. لا يمكن لعبد يستعين بغير الله يكون على الصراط المستقيم، لا يمكن. لا يمكن لعبد يعبد الله ولا يستعين به أن يكون على الصراط المستقيم، لا يمكن أبدا. العبد الذي على الصراط المستقيم هو الذي يجرد عبوديته لله، وهو الذي يجرد استعانته بالله. بعض الناس تصيبه فورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل عابد شرة، وإن لكل عابد فترة. وفي رواية: إن لكل عامل شرة، وإن لكل عامل فترة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. بعض الناس تصيبه شرة، نهمة، نهمة وهمة في الإقبال على العبادة، في تلاوة القرآن، في حفظ القرآن، في طلب العلم، في الصلاة، في قيام الليل، في الصيام، ولا يستشعر بالاستعانة بالله فينقطع. ربنا يتركك لهمتك ولكنك ضعيف، لا يمكن أن تعبد الله إلا بالاستعانة به، لا يمكن. ولا يمكن أن تكون على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، إلا أن تكون قد أفردت العبادة والاستعانة بالله. لا يمكن أن تكون على صراط الذين أنعم الله عليهم إلا بأن تكون على الصراط المستقيم. الأمور كلها حلقة، كل حلقة توصل إلى التي بعدها. فالفاتحة يمكن أن نقسمها إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يخص الحمد والثناء والتمجيد، وهذه الأشياء الثلاثة إذا وجدت في القلب مثل مفاعلات كيماوية، إذا وجدت مواد معينة بمقادير معينة لابد يقع بينها تفاعل يوصل إلى نتيجة معينة. فإذا هذه الأشياء الثلاثة وجدت في القلب لابد أن توجد العبادة والاستعانة التي يحبها الله، لابد. فإذا ما وجدت العبادة والاستعانة التي يحبها الله هنالك خلل في واحدة من الثلاثة: إما خلل في أصل الوجود، وإما خلل في مقدار الوجود. إما خلل في أصل الوجود، واحد من هذه الثلاثة غير موجودة غير متوفرة، يمكن العبد أن يكون في قلبه حمد، أو في قلبه حمد الله عز وجل لكن لا يوجد ثناء، أو يوجد ثناء ولا يوجد تمجيد. وسيأتينا لما نركز على كل آية سيأتينا هذا مفصلا. أو يمكن أن يكون أصله موجود والكمية المطلوبة غير موجودة، فلا تقع إيش التفاعل المطلوب حتى تقع العبادة والاستعانة. لا يمكن لقلب عبد أن يستقيم على عبادة الله دون أن يفهم الفاتحة، لا يمكن. ولذا الفاتحة اسمها الشفاء، والفاتحة اسمها المثان. وقلنا إيش لماذا سميت الفاتحة بالمثاني؟ لأنها تثنى، تتكرر على القلب. الله يريد منك أن يكون هذا الغذاء مستمر على القلب، البدن حتى يصح ويستقيم يحتاج إلى 3 وجبات في اليوم، والقلب حتى يصح ويستقيم يحتاج إلى 17 وجبة، 17 وجبة. القلب مهم، حساس جدا، وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. ومن أشراط الساعة أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وأن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. من أشراط الساعة كثرة تقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. فالقلب يحتاج إلى غذاء، غذاء القلب الفاتحة. معاني الفاتحة، لا أقول غذاء القلب الفاتحة أن تقرأها وأنت أبلة وأنت مجنون وأنت أحمق، حاشاكم جميعا. غذاء القلب الفاتحة أن تقرأ الفاتحة بفهم، أن تقرأ الفاتحة بتدبر، أن تقرأ الفاتحة بتلذذ، بلذة المناجاة بينك وبين الله جل في علا. الفاتحة تعطي القلب قوة وغذاء وسببا من أسباب العبادة والاستعانة بالله عز وجل على وجه لا يوجد في غيره من كتب الله، كتب الله جميعا. ولذا الفاتحة فيها نصيب في الحمد ومشتقاته، كميته وكيفيته، ثم فيها ما بينك وبين الله، ثم فيها ما لك عند الله، ثم فيها ما لك عند الله عز وجل. الفاتحة تحتوي التوحيد بجميع أنواعه، توحيد 3 أنواع: توحيد الربوبية، أن تقر وتعترف أنه لا رب ولا رازق ولا مدبر لهذا الكون وما فيه إلا الله، وهذا مأخوذ من أول آية رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ثم أن تعترف أن هذا الرب الذي خلق فملك يفعل في من خلق ما يشاء ويأمرهم بما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت أخونا وحبيبنا الحج بركات يملك الجاكيت الذي يلبسه، ملكه ملكا تاما لا يشاركه أحد في ملك هذا الجاكيت، هو حر فيه، يريد أن يهديه، يريد أن يلبسه، يريد أن يتركه، ما أحد يسأله فيه فيما ملك. فالله لما كان رب العالمين كان الله إيش؟ بعد ما تقول الحمد رب العالمين تقول
مالك،
قل الرحمن الرحيم مالك يوم. فالله عز وجل لما ملك فهو الذي يستحق العبادة. العلاقة بين الناس كلهم بلا استثناء، الملائكة والأنبياء والبشر جميعا بالنسبة لله عبيد، البشر كلهم مع الله عبيد، ولا ينفع أحد ولا يضر أحد إلا الذي خلقهم. ومن لم يعظم الله هذا التعظيم الشرعي امتلأ قلبه بتعظيم غيره. من لم يعظم الله التعظيم الشرعي امتلأ قلبه بتعظيم غيره. إيش عن تعظيم غيره؟ قد يعظم الأنبياء تعظيما زائدا ليس تعظيما شرعيا، قد يعظم الأولياء، قد يعظم الصلحاء، قد يعظم العلماء تعظيما زائدا عن الحد الشرعي، قد يعظم الدنيا، قد يعظم الشهوة، وهذا نوع من العبادة. ولذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث عجيب لكن تحتاج مننا نتأنى وأن نفهم. قل النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، ورحم الله عبدا إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في السقاية كان في السقاية، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس قسمين: قسم دعا لهم وقسم دعا عليهم. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. بعض الناس الحلال والحرام عنده في الدينار والدرهم، يرتكب كل الموبقات، ولما يتعامل مع رجل من أهل الصلاح يقول: يا شيخ اتقي الله، مش حرام عليك؟ مثلك يقول حرام عليك، مثلك يا تارك الصلاة، مثلك يا مرتكب الموبقات، لما يأتي المال تقول حرام عليك؟ أن تفهم ماذا تقول؟ أن تفهم ماذا تقول؟ وهذا عجيب في هذا الزمان، عجيب جدا. تأتي امرأة متبرجة، وحصل هذا، حدثني رجل شيبة مبارك قال: كنت أمشي في رحلة ومعي بناتي وزوجات ابني وأولادي مسافرين، وكان الجو حارا، وزوجتي بنتي وزوجات الأولاد مختمرات والجو حار. قال: فجاء مجموعة من المجرمين والمجرمات ممن يلبسنا ما تعرفون. قال: فواحد منهم، مجموعة من الشباب، يعني حاولوا يتكلموا معي. قال: فقربت منهم حتى يتكلم. قال: يا شيخ، يعني مش حرام عليك تطلع البنات في الجو الحر بهالطريقة؟ حرام عليك؟ شيء عجيب. حرام علي أطلع البنات بهذا اللباس؟ عجيب، المسلمون عجيبون جدا. أنا حرام علي؟ يا أيها المجرمون، حرام علي أطلع البنات بهذا اللباس؟ فبعض الناس يحقق العبودية لكن ليست لله، فالذي يحلل ويحرم يصبح إيش؟ شهوة. أو الذي يحلل ويحرم دينار ودرهم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة. إيش عبد القطيفة؟ عبد الملابس. بعض الناس يقول: كيف أنا أصلي؟ كوية البنطلون ما تبقى، تضيع بسبب الصلاة. أشرك بالله بهذا الإندام. تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. فكل من لم يعظم الله هو في حقيقة أمره يعظم غيره. قد يعظم فرجا، قد يعظم شهوة، قد يعظم زوجة، قد يعظم ولدا. واحد يقول لك: أنا ابني أجيب على المسجد الفجر، مش حرام؟ حرام عليك تترك ابنك نائم في الصلاة وتجيبه في المسجد؟ مش حرام تترك الولد نائم؟ لحرام عليك أن تترك الولد نائما. فبعض الناس هذا تعظيم لغير الله، هذا لون من ألوان العبادة لغير الله. فأنت لما تكون بحق وحقيقة عبد لله، أن تعلم ما هي منزلتك وما هي منزلة ربك، وأن الله هو السيد الآمر وأنت العبد المأمور، وليس لك إلا أن تقول: هذا دينك سمعنا وأطعنا، هذا أمرك تستقبله بشرح صدر ودون اعتراض. هذه العبودية. العبد، لو كان لك عبدا، أنت أيها الإنسان، أنت لست إله، لو لك عبد هل تقبل أن يعصيك؟ هل تقبل أن يخرج عن أمرك؟ أنت عبد الله. ولذا إخواني، من حقق الحمد، ولهذا السر يأتينا إن شاء الله في درس غد، من حقق الحمد كمية وكيفية، فتكون هنالك ثلاثة أشياء: الحمد أصله وكيفيته وكميته، إن وجدت في قلب العبد فلا بد أن يثمر ذلك عن العبادة والاستعانة بالله وحده. فإذا عبدت الله واستعنت به وحده حينئذ كنت على الصراط المستقيم. الله قوله حق وقوله صدق. وفي صحيح مسلم كما ذكرت لكم أمس أن ملكا نزل من باب لم يفتح ولم يفتح إلى قيام الساعة من السماء، نزل فقط بالفاتحة وآخر البقرة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أبشر، فإن الله أنزل إليك نورين. الفاتحة نور لهذه الأمة. إن الله أنزل لك نورين، ما قرأت من حرف منهما إلا أوتيته. ما يقرأ عبد حرف من حروف الفاتحة إلا ويؤتى هذا الحرف. كل عبد يقرأ بحرف من أحرف سورة الفاتحة إلا ويؤتى ما يقرأ. بمعنى أنك لما تقول في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، فإن الله لابد أن يؤتيك ما طلبت، لكن بعد فهم وتدبر، بعد أن تقرأ بفهم وأن تعلم ما هو المطلوب منك يا عبد الله عز وجل، حتى لما تقول اهدنا الصراط المستقيم يقول الله لك: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالفاتحة إخواني تحتوي على توحيد، توحيد ثلاثة أقسام. التوحيد الأول توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن يعترف العبد بأن الله هو الخالق وهو المالك وهو الرازق وهو المدبر، يفعل في عباده ما يشاء. هذا توحيد الربوبية. هل كفار قريش كانوا موحدين هذا النوع؟
نعم.
جواب نعم، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم، أي سألت المشركين، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن أين الإشكال في كفر كفار قريش؟ أنهم قالوا أننا لا نستحق أن نعبد الله مباشرة، نحتاج إلى آلهة بيننا وبين الله، كما قال الله عنهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان هذا هو شركهم، عبدوا غير الله، ما قالوا إياك نعبد وإياك نستعين. حققوا توحيدا يسميه العلماء توحيد الربوبية، ولم يحققوا التوحيد الثاني وهو المسمى بتوحيد الألوهية، أو يسمى توحيد العبادة المأخوذ من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم سورة الفاتحة فيها تشتمل على النوع الثالث وهو والأخير من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته. ولذا قال الناظم في قصيدته: واعلم بأن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية. فالأدلة كثيرة من كتاب ربنا على أن الله عز وجل ما ينبغي أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل وصف أو اسم ذكر في كتاب الله وفي صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على العبد أن يؤمن به. من أين أخذنا توحيد الأسماء والصفات من الفاتحة؟ من قوله تعالى: الرحمن الرحيم. فجميع أسماء الله وصفاته مردها إلى ثلاثة أسماء. جميع أسماء الله سبحانه وتعالى مردها إلى ثلاثة أسماء. الاسم الأول الله، والاسم الثاني الرب، والاسم الثالث الرحمن. هذه أسماء ثلاثة لا يجوز أن يسمى بها أحد، الرحمن والله والرب بالألف واللام. أما رب كذا بالإضافة فيجوز أن يسمى بها العبد، يقال لك أنت رب الدار، أنت رب الأسرة، أنت رب السيارة، أنت رب العمل بالإضافة، هذا أمر جائز. والدليل على أن أصل الأسماء الرحمن والله قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأسماء الله الحسنى مردها إلى اسم الله وإلى اسم الرحمن. وأما الدليل على أنه لا يجوز أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم فقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه الله نفسه فقال سبحان ربك والتسبيح والتنزيه، فبعد أن نزه الله نفسه عما يصفه الكافرون مدح المرسلين. وما هو السر في مدح المرسلين بعد تنزيه الله سبحانه وتعالى نفسه؟ ما هو السر؟ لأن المرسلين هم العارفون بالله، فلا يصفونه إلا بما يليق بجلاله وجماله وكماله، لأن المرسلين هم الذين يصفون ربهم جل في علاه بما يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. فتفسير سورة الفاتحة احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية رب العالمين، توحيد الألوهية عبادة إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا احتوت على توحيد الأسماء والصفات، وذلك من قولنا الرحمن الرحيم. بقيت الإشارة إلى أن الفاتحة فيها ذكر لأكثر من ركن من أركان الإيمان. الفاتحة فيها ذكر لأكثر من ركن من أركان الإيمان. كم أركان الإيمان؟
ستة. الإيمان بالله،
قال هل جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ست أركان الإيمان، له ستة أركان. أرجو منكم أن تقرأوا الفاتحة فيما بينكم وأن تتأملوا، ونبدأ درسنا غد بأن نتذكر أو أن نتذاكر فيما بيننا هذه السورة كم ركن من أركان الإيمان فيها. نقرأ الفاتحة فيما بيننا ونتأمل، سأجعل لكم مجال تتأملوا الفاتحة، قرأوها مرات، تأملوها شديدا، تأملوا كل حرف فيها، وانظروا كم ركن من أركان الإيمان في هذه السورة. هذا ما نتكلم عنه غدا، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ بشرح الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله،
وبارك الله فيك.
طيب،
هل من سؤال فيما يخص الموضوع ولا نطيل؟ يعني إلى الربع ثلث يكفينا. تفضل يا أخي. الترجم يا أبو أحمد، أنا سماعي طوال.
الله تبارك وتعالى قدم الرحمن على الرحيم.
طب تجعلها هذه عند الرحمن الرحيم، سآتيها، سآتي لماذا قدم. وقبل أن نأتي ليش قدم الله الرحمن الرحيم، ينبغي أن نسأل ما الفرق بين الرحمن الرحيم. والله عيب المسلم، والله عيب شديد، والله عيب شديد المسلم كل شيء بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وما يفهم شو الفرق بين الرحمن الرحيم. وش هو يعني رحمن وش يعني رحيم؟ عيب على المسلم أن يقرأ يردد الكلام. تخيل لو أنك تردد كلام أعجمي، كلام إسباني ولا فرنسي ولا إنجليزي ولا ألماني، تفهم؟ لو واحد لقنك تنطق بالحروف ولا تفهم ما يؤثر فيه، لا تفرح ولا تحزن ولا تسر ولا تنقبض، ما تفهم. فالمسلمون مع القرآن هكذا يرددون حروفا. بل للأسف، بل للأسف مذهبهم إلا من رحم الله. تعرفون مذهب من؟ مذهبهم مذكور في القرآن. مذهب المسلمين مع القرآن تعرفون مذهب من؟ مذهب امرأة العزيز. مذهب المسلمين اليوم مع القرآن مذهب امرأة العزيز. امرأة العزيز تريد يوسف، أشغلها أقلقها، جمال يوسف أتعبها جدا، هو عبد عندها في القصر وهي ملكة كل الأمة تحت يديها، فرأت من جماله الظاهر والباطن، في جمال باطن أيضا يسحر الإنسان، فجمع الله ليوسف جمالين، أقلقها أشغلها أتعبها، وترفع يوسف حماه الله عز وجل ترفع. فلما أرادت أن تعبر عن ترفعه ماذا قالت؟ تذكرون إيش قالت في سورة يوسف؟ قالت إن هو إلا
ملك،
ملك. كلمة ملك مأخوذة من الدين ولا من غير الدين؟
الدين
مأخوذة من الدين، فهي أخذت شيئا من الدين ووظفته لشهوة تريدها. هي كلمة إن هو إلا ملك، هذه الملك كلمة ملك مش مأخوذة من البشر يقينا، هي أخذتها من أديان من قبلها، من دين سماوي، أصل الملك دين، أصل الملك دين، فأخذت هذه الكلمة فوظفتها لإيش؟ لشهوتها. فلم تجد مسوغا لترفع يوسف عن الشهوة إلا أن تقول إن هو إلا ملك. فالمسلمين اليوم مع القرآن والسنة يجعلون الكتاب والسنة مستودع، يخرجون منه ما يناسب مآربهم ومصالحهم، يدورون الدين معهم ولا يدورون مع الدين. فرق كبير أن تدور الدين معك أو أن
تدور أنت
مع الدين. فمذهب الناس اليوم كما قالت امرأة العزيز إن هو إلا ملك، إن هو إلا ملك، عبارة من الدين مأخوذة من الدين لكنها أنزلتها في غير منزلتها. والله هذا الدين مظلوم، ومن عظمة هذا الدين أنه يتحمل أبناءه الموجودين. لو كان الدين قائما على جهودنا والله لمسح الدين، ومسخ الدين، لكن الدين قائم كما سمعنا اليوم إن نحن نزلنا
الذكرى
الذكرى وإيش
وإنا له لحافظون،
إن له لحافظون
الحمد لله.
فالله نزل والله حفظ الحمد لله. إيش سر أن القرآن محفوظ والتوراة والإنجيل غير محفوظة؟ طب القرآن عند الله إنا أنزلنا التوراة صحيح، إنا أنزلنا الإنجيل صحيح، لكن ما قال الله وإن له حافظون، قال وإن له لحافظون عن إيش؟ عن القرآن. طب الإنجيل والتوراة بما هو محفوظ؟ قال الله في المائدة عن الإنجيل والتوراة، قال بما استحفظوا من كتاب الله. فالتوراة والإنجيل محفوظتان بحفظ أهلها لها، فإن ترك أهلها هذا الحفظ فالتوراة والإنجيل غيرت وبدلت. حفظ التوراة والإنجيل بما استحفظوا، أي بما استحفظ الناس، بما استحفظ الأحبار والرهبان وأهل الأديان، فهي محفوظة بحفظهم إياها. طيب اليوم لو المشايخ والأئمة والعلماء ما حفظوا القرآن، القرآن يبقى ولا يزول؟
يبقى.
يبقى. لماذا يبقى؟ لأن الله قال وإن له
لحافظون،
ما قال بما استحفظوا من كتاب الله. فالقرآن الله الذي حفظه، والتوراة والإنجيل محفوظتان بحفظ أصحابهما لهما، فإن ترك الأصحاب الحفظ زال الحفظ. لأن التوراة والإنجيل، لأن اليهودية والنصرانية ديانة مؤقتة ليست دين الله خاتم إلى قيام الساعة، بينما الإسلام دين الله. لما يذهب الإسلام ما يبقى أحد موحد، إيش تكون النتيجة؟ قام الساعة. لما النبي يقول في حديث ابن مسعود في البخاري لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، فالكفار يعيشون ببركة المسلمين، الكفار يعيشون ببركة المسلمين ما دمنا نقول الله ما دمنا نعبد الله. فالدنيا ساعة بعيدة المنال لا تقوم، لما ما يوجد من يقول الله تقوم الساعة، وهذا مصداق قول الله وإن له لحافظون، وإن له لحافظون، حافظون حتى حافظون له، حتى من قسم من معاني لحافظون بالعمل، حافظون له بأن نلهم بعض الناس بأن يعمل به. ولعل الله عز وجل من حفظه للقرآن أن رغب لنا أن نجلس هذا المجلس، هذا نوع من أنواع الحفظ، أن نتذاكر القرآن، أن نعظم القرآن، أن نقبل على القرآن. ولذا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى قيام الساعة. وجدت عبارة للإمام الشافعي ذكرها الشاطبي في كتابه الموافقات، أظن أن العلماء مجموعون قد يعجزون عنها. يقول ما من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله صلة بآية، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. الله علمنا فقلنا الآن لا تزال طائفة من أمتي لها صلة بالحافظون، في صلة كبيرة لكنها تحتاج إلى عقول نيرة وقلوب حية، قلوب عابدة طائعة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
شيخنا
وعلى آله وصحبه.
معلش ضايل شوي. طيب. الرفع للقرآن اللي يكون في آخر الزمان من تمام الحفظ والختام، يرفع لما يرفع القرآن في آخر الزمان،
معروف رفع القرآن، يرفع القرآن الكريم في آخر الزمان، تأتي ليلة فلا يبقى شيء في الأرض من القرآن، فيرفع القرآن من السطور، ويرفع القرآن من السطور من الصدور، يرفع من السطور يعني المصاحف ما يبقى فيها قرآن، والقلوب ما يبقى فيها قرآن، يعني يرفع القرآن فعليها تقوم الساعة. يعني إذا بقيت بقية الناس يعيشون ببركة هذا القرآن، بركة القرآن الكريم، القرآن بركة عظيمة. القرآن أنت يعني ما أدري، أرجو أن نفهم، أرجو أن نتأمل، القرآن كلام الله، نقول القرآن كلام الله بس ما نتأملها، إيش يعني القرآن كلام الله؟ إيش يعني القرآن كلام الله؟ يعني القرآن تكلم به الله وسمعه جبريل وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن إيش؟
كلام الله،
صفة من صفات لا. لذا أعظم نعمة وأعظم منة لله على العبيد أن جعل هذه الصفة بينهم أنهم يقرؤوه، ولكن الواجب عليهم أن يتدبروا وأن يفهموا. كل حرف في القرآن يحتاج لتدبر. الإمام العلائي رحمه الله في واو في سورة الزمر قال الله عن أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال عن أهل الجنة حتى إذا جاءوها
وفتحت
أبوابها. الله أكبر. ألف الإمام العلائي على هذه الواو مجلدة. ليش الواو هنا مذكورة وهنا غير مذكورة؟ ألف مجلد ضخم على الواو. يعني القرآن الكريم فيه من الأسرار فالله به عليم، ومهما أوتي العلماء من أسرار القرآن يكون الذي جهلوه أكثر من الذي علموه، الذي جهلوه أكثر من الذي علموه، فلا أقل من أن نفهم الأمور بالإجمال وبالكليات، ما نبقى بل أنت تخاطب ولدك، ولدك أبله ما يفهم، إيش تريد؟ افهم عن الله عز وجل، اقرأ وافهم. فنحن بعد الفاتحة سنقرأ من كتاب، سنقرأ من مختصر تفسير ابن كثير، نقرأ ونشرح ونعلق بعد أن نفرغ من الفاتحة. فالمطلوب منا كلنا يكون معنا الكتاب ومعنا دفتر وقلم ونكتب. هذا العلم، ليس العلم تسمع وتمشي، علم تجلس وتكتب وتحضر وبعد الدرس وقبل الدرس حتى ما ينسى. آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. لا بد يكون معنا كتاب وقلم ونكتب ونسمع ونختم إن شاء الله المصحف كما ذكرنا. إن شاء الله في نحو 5 سنوات نختم إن شاء الله القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في الصالحات وأن يثبتنا وإياكم على الخيرات. جزاك الله خير. تفضل.
أسمع كلمة تتردد دائما
ختامها مسك، نختم إن شاء الله. سأل
حج مسكر أبو أحمد عبد شايف يقول كثر خير الله. في واحد أنا قاعد أنا قال حرام، ربنا خيره كثير بدون ما نطلب. إحنا نقول كثر خير الله،
يعني عبارة كثر خير ربنا.
لا يعني واحد يقول يكثر خير الله. هذه الكلمة دارجة بين الناس.
هذا خطأ. هذا خطأ. يكثر خير الله، من الذي يكثر؟ يكثر خير الله الفاعل من؟ يعني الله عز وجل خيره يكثر، ومن الذي يكثر خيره؟ هذا خطأ. مثل الناس لما يقولوا
يخلف على الله،
يخلف على الله.
الناس الآن يقولوا
من الذي يخلف على الله؟
نعم.
الله يقول وما أنفقتم من شيء
فهو يخلفه،
فهو يخلفه. من الذي يخلف؟
الله.
ما أحد يخلف على الله. الله يخلف على
الناس.
ما أحد يكثر خير الله. الله عز وجل هو الذي يكثر الخير. عبارات دارجة، عبارات دارجة خاطئة. نعم يا أخي. هو اللغة هي الحاكمة، يعني هو مراد القائل جيد، بس هو يتكلم بكلام في اللغة غير مقبول، وهذا يقع في كلام البشر فيما بينهم. ذكرت لكم مرة واحد يقول فلان، والله أبو فلان زمان ما شفتك، اشتقت لك. يقول له إيش؟ اشتق لك العافية. هذا الدعاء غلط لغة، لأن الشوق يكون بعد الفراق. ولما يقول له اشتق لك العافية يعني فارقك العافية، تدعو عليه بالمرض، ليس كذلك؟ مثل واحد يقول لك الله يطرح لك البركة.
الله يطرح.
الطرح النزع، المرأة طرحت نزلت. الطرح في الحساب غير الزائد. فلو يقول لك الله يطرح لك البركة، شو المعنى يعني في اللغة؟ معنى الله يطرح لك البركة الله ينزع عنك البركة، يبعد عنك البركة. كلام غلط. فبعض الناس يقول الله يطرح، أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا كلام غير مقبول لغة. بس القائل الداعي إيش يريد؟ يريد الخير. بس اللسان أعجب، أصبحت ألسنتنا
أعجمية
ولا حول ولا قوة إلا بالله.